يشتكي أمواه.
يا غوثا
هذا أنين يشتكي أمواه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الصفا الفضائية في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا وهذا اللقاء المتجدد بإذن الله تبارك وتعالى وأقلياتنا المسلمة. تحدثنا في عدة لقاءات فائتة عن أحوال المسلمين، عن هموم المسلمين، عما يحدث للمسلمين في كل مكان. نتحدث في هذه الحلقة عن مأساة حقيقية يعيش فيها المسلمون في أفريقيا الوسطى، تهجير للمسلمين، قتل للمسلمين، اغتصاب لنساء المسلمين، انتهاك للمقدسات، تدنيس للحرمات، سلب للأموال، انتهاك للأعراض. ستسمع وسترى ما يحدث للمسلمين في أفريقيا الوسطى وتتعجب. ولكي تسأل نفسك ونحن في بداية هذه الحلقة، ما الذي قدمته لدين الله تبارك وتعالى وما الواجب عليك لكي تنصر هذه القضية الخطيرة وجميع قضايا المسلمين في كل مكان؟ يسعدني أن يكون ضيوفي في هذا اللقاء معي فضيلة الشيخ محمد الصاوي، عضو الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح. أهلا وسهلا بك شيخ محمد، جزاك الله خيرا على هذه الخطوات، وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك.
أنت دائما مبدع.
الله يحفظك شيخنا، جزاك الله خيرا. الشيخ محمد أتى إلي جزاك الله خيرا من الإسكندرية إلى القاهرة عندما أعلمته بطبيعة البرنامج وأنه يتحدث عن هموم المسلمين وعن قضايا المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك وأن يرزقني إياك الإخلاص في القول والعمل. يسعدني أن يكون معي أيضا أخي الحبيب الذي أتانا من قلب الحدث من أدغال أفريقيا الوسطى، أخي محمد زين، أمين عام اتحاد الطلاب الأفارقة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك أخي محمد، أسأل الله أن يحفظكم من كل سوء وأن ينصر الإسلام والمسلمين. إخواني الكرام، في خلال هذه الدقائق سنعرض لكم في البداية قبل أن نتحدث بالتفصيل عما يحدث للمسلمين في أفريقيا الوسطى، هذه الصور التي ترونها الآن مما تفعله جماعات أنت لك للمسلمين في أفريقيا الوسطى. شيخنا الحبيب شيخ محمد، ما تعليق حضرتك على ما تراه الآن من صور لتعذيب المسلمين في أفريقيا الوسطى من هذه القوات النصرانية المسلحة المدعومة من القوات الفرنسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زيادي. قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكة أخت طيبة أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا شك أن ما يجري لكل الأقليات المسلمة في العالم هو أمر يندى له الجبين وتدمع عروق القلب، ويعني يصيب الإنسان من الألم والهم ما الله سبحانه وتعالى بيعلم، والله العظيم يكاد الإنسان لا يتذوق طعم ولا لذة الإفطار في رمضان ولا حلاوة ولا لذة الاجتماع مع الأسرة. فأنت ترى في كل مكان في بلدان وغيرها من بلدان المسلمين ألما وجرحا ووجعا، ولا شك أن هذه سنة الله سبحانه وتعالى الماضية، وهي أن يبتلى أهل الحق وأن يختبروا حتى يثبتوا. فما يجري لإخواننا في أفريقيا الوسطى هو قد جرى قبله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهجروا من بلادهم ومضوا إلى الحبشة ولاقوا ما لاقوا وبذلوا ما بذلوا، وفي النهاية كان النصر حليفهم بفضل الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فيخبر ربنا جل وعلا أن الذين يظلمون وهم يخرجون من بلادهم ويعذبون ويبعدون ويقاتلون لأنهم يقولون ربنا الله، هؤلاء ربنا جل وعلا قادر على نصرهم. فما يجري الآن تواطؤ من الدول الكافرة الغربية على إخواننا هناك في أفريقيا الوسطى، ولا شك أن قارئ الأحداث والمتأمل للواقع وربما يعني أخونا الشيخ محمد زين ربنا يحفظه سيضفي كثيرا أن بلد أفريقيا الوسطى كانت بلادا يعني يتصدر فيها المسلمون المشهد، فهم الذين كانوا في شدة الحكم وكان بيديهم مقاليد الأمور، ولذلك يعني ضاقت بهم الدول الكافرة ذرعا، فقالوا لابد أن نقيم يعني حربا عليهم، فبدأ الدعم للنصارى بالسلاح ومحاولة يعني تجميع العصابات المسلحة التي تبدأ شيئا فشيئا تفت في عضد الدولة. ولعل الحديث عن ما يجري هناك متروك لأخي محمد زين، لكنني أختص فقط بالناحية الشرعية، وهي أن هذا الابتلاء الذي يمر به إخواننا يجب ألا يمر علينا مرور الكرام. يا جماعة يا ناس، حتى عند الإفطار لا تحرموا إخوانكم من دعوة. يا ناس، حتى وأنتم تجتمعون مع في أطفالكم على مائدتكم تذكروا أن هناك أسر لم تجتمع، لم يجتمع فيها الأب مع الأم ولا الإخوة مع الأخوات، فقدوا وماتوا، وبعضهم سجن وبعضهم أسر وبعضهم فتن عن دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا أقل من أن يكون هناك شعور، وهذا الشعور سبحان الله أخي أحمد، المشاعر القلبية الأحاسيس هذه نعمة من الله عز وجل. أن تحس بأخيك المسلم، وأن تحس أنه شريك لك في دينك، وأنه يعيش معك على نفس الهدف والمنهج. فأنتم جميعا تريدون مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأنتم جميعا تريدون الجنة، وجميعا تريدون صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربما وقع عليه من الألم والعذاب ما وقع عليه حتى يختبر الله جل وعلا إيمانه، ويختبر إيماننا نحن، يختبر الله صدقنا ودعمنا لهم ووقوفنا بجانبهم ودعاؤنا لهم وانشغال قلوبنا بهم. فهذا هو الواجب الحقيقي تجاه إخواننا. اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لما تستشعر أنك جسدك إذا تألم فيك جرح بسيط يصبح بقية البدن يتألم، فاستشعر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يخاطب عموم المسلمين أنهم كالجسد الواحد، فإذا دنا جرح في بورما أو تألم مجموعة في بنغلاديش أو أحرق إخوة لنا في أفريقيا الوسطى، كان الواجب علينا بلا شك أن نهب جميعا لنصرتهم، وأن نخرج جميعا زرافات ووحدانا لنصد تلك الهجمة الشرسة على إخواننا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه: مثل المؤمنين، قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. عارف يعني إيه بنيان مرصوص؟ يعني حجر يعتمد على حجر، والحجر يعتمد على حجر، وحجر يعتمد على حجر، حتى يقوم هذا البنيان. فحجارة البنيان متراصة، فأنا أخي يقف على كتفي، يعتمد علي، أعطيه من مالي، أخرج له من قوتي، أبذل له من وقتي، أعطيه وأقدم من جهدي. وهذه المعاني التي يجب الآن أن تخرج وتبرز على سطح المجتمعات الإسلامية. ولا أدل على ضعفنا في هذا الباب مما يجري لإخواننا في العراق، أهل السنة، أهل السنة في اليمن، إخواننا في الشام وسوريا، إخواننا في كل بقاع الأرض، في أفريقيا الوسطى، في بورما وأركان، في الصومال، في الشيشان، في أفغانستان، في بقاع شتى. والواجب أن تهب كل الأمة لتحقق معاني الانتماء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يقول المفسرون: يبين الله جل وعلا منته ونعمته على أهل الإسلام أنه جمع شملهم وحقق فيهم روابط الإخاء، وكانت تلك الأخوة سببا في نجاتهم من النار. يعني يا أخي، يا من تشاهدنا الآن، يا أختي، يا من تشاهدين الآن، إذا كنتم تريدون العتق من النار فلا أقل من أن تفعلوا هذه الأخوة التي بينكم وبين إخوانكم.
زيك الله خير شيخنا حبيب الله على هذه الكلمات التي فعلا يعني تمس القلب، ونسأل الله أن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل. أخي الحبيب محمد زين، وقد أتيتنا من قلب الحدث مما يحدث للمسلمين في أفريقيا الوسطى، كيف حال المسلمين هناك ونحن في رمضان؟ وإحنا في البرنامج ده شيخ محمد وانا بلفت نظر اخواننا المشاهدين ان احنا في برنامج اقلياتنا المسلمة بنتكلم عن الام المسلمين وعن هموم المسلمين من نفس الباب اللي اتكلم عليه فضيلة الشيخ محمد، باب الاخوة، باب ان يستشعر المسلم بهموم اخوانه، باب ان المسلم اخو المسلم، باب ان المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص كما قال صلى الله عليه وسلم. شيخ محمد، كيف حال المسلمين في افريقيا الوسطى الان ونحن في شهر رمضان؟ هل توقف القتل؟ هل توقف الظلم؟ هل توقف تهجير المسلمين من بيوتهم ومن ارضهم، ام ان الحال كما هو عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحال كما هو كان، لم يتغير اي شيء، بل كان اشد من قبل،
الان اشد من قبل،
اشد من قبل. ما زال هناك في قتل وفي تهجير جماعات،
تهجير
حتى الان للمسلمين سواء في رمضان او غير رمضان. الهدف كله من المشركين الكفرة إبادة جماعي المسلمين كافة من إفريقيا الوسطى. لا يريدون أي مسلم أن يكون في إفريقيا الوسطى، هذا يمسك كل المسلمين في إفريقيا الوسطى،
يريدون القضاء على المسلمين،
القضاء على المسلمين كافة في إفريقيا الوسطى.
إخواننا الكرام، عدد المسلمين في إفريقيا الوسطى كان كام يا شيخ محمد؟ الأصل، عدد الأصلي،
عدد السكان الأصلي كله 3.5 مليون،
عدد الناس السكان كلهم،
كلهم.
لا المسلمين بقى بالضبط،
المسلمين بالضبط يساوي عددهم ما يقارب مليون.
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 كم متبقي، كم عدد المسلمين المتبقي الآن مقيم في أفريقيا الوسطى؟
الآن عدد المتبقي مقيم في أفريقيا الوسطى في العاصمة في بنقي موجود ما يقرب 2500 شخص فقط.
لا، وباقي المحافظات؟
لا، باقي المحافظات كلهم خرجوا منها، في خلال عدد قليل فيه الباقي موجود بس محاصر
يعني تبقى من المليون، يعني مات من المليون 900,000؟
لا تقريبا، يعني مش 900,000،
يعني بين ميت وبين مهاجر ومطرود،
بين مهاجر ومطرود من بلدين.
لم يبقى في أفريقيا الوسطى إلا 20,000.
20,000 فقط
في العاصمة.
في العاصمة يعني.
إن الله
أنا فعلا والله أريد أن ألفت نظر الناس، مليون مسلم يتبقى منهم 20,000 مسلم، ولا حول ولا قوة، بين طريد وبين مقتول وبين أسير وبين نساء تغتصب في سجون هؤلاء النصارى، وهذه القوات المدعومة من فرنسا، القوات المسلحة التي تقوم بقتل المسلمين، بذبح المسلمين، بدفن المسلمين وهم أحياء، في وقت نرى فيه صمت فاضح للدول وللحكومات التي تدعي حقوق الإنسان والتي تتشدق بالليبرالية وبالحرية، التي تتشدق بالحقوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضيلة الشيخ محمد، ما هي رسالتك التي توجهها لهذه الدول ولهذه الحكومات في ظل هذا الاعتداء الذي نراه الآن من جثث لهؤلاء المسلمين الذين يموتون في أفريقيا الوسطى؟
لا شك أن هناك رسالة واضحة جدا، وهذه الرسالة لا تستطيع أن تقدمها باللسان فقط، ولا أن تقدمها بالكلام، ولا أن تقدمها بالصحف والمجلات، ولا أن تقدمها بالقصائد والأشعار، بل هي رسالة يجب أن تكون رسالة عملية من خلال اجتماع كلمة المسلمين خاصة في الدول المجاورة. وأنا كنت في السودان قبل تقريبا شهرين وتكلمت مع مجموعة من العلماء وأعضاء رابطة علماء المسلمين ومجموعة من مشايخ وعلماء السودان، وقالوا أن هناك فعلا الآن جهات خيرية تحاول قدر الاستطاع أن تستوعب الأعداد المهجرة التي تأتي من 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 أفريقيا الوسطى. لكن الرسالة الحقيقية هي رسالة الحكومة، الحكومات المسلمة، أن تبدأ بعمل اللقاءات، المؤتمرات العالمية التي تعادي فيها الدول الكافرة وتظهر فيها أننا سنقاطع الآن التجارة مع فرنسا، سنقاطع الآن التجارة مع الدول التي تدعم هذه العصابات الصليبية هناك، سنقاطع الأعمال الدبلوماسية واللقاءات والمؤتمرات التي تعقد بين الدول دبلوماسيا. لماذا؟ لأن إخواننا يقتلون، لأننا نشترك في دين واحد. وأنا أحيانا يصيبني شيء من الذهول، يعني حتى هناك القبائل النصرانية، ألا توجد يعني أخويا محمد ترابط قبلي؟ يعني لا يوجد ترابط قبلي مثلا بين بعض القبائل النصارى الذين أسلم بعضهم فتزوجوا بالمسلمين، أو كان بعضهم من المسلمين، أو كان المسلمون كان نصارى ثم، يعني ألا يوجد هناك ترابط حتى يحرك هذا شيء من حفيظة الغيرة القبلية عند هؤلاء الناس؟
لا يوجد. هي القضية أصبحت إيه؟ أصبحت يعني طائفية دينية بحت، يعني بين مسلمين ومسيحيين. يعني حتى لو كنت بعض العائلات فيها مسلمين فيها مسيحيين، أول ما بدأت المشكلة فكل واحد راح إلى طريق الواحد.
انفصلوا يعني.
المسلمون رحم على المسلمين.
المسلمون رحم على المسلمين، المسيحيين رحم على المسيحيين يعني. لو كنت زي ما رأينا في الصورة قبل قليل يعني. الراجل اللي كان تم قتله وسلبه وكان من قبائل مسيحية في الأصل يعني. فتم إسلامه فقتلوه لأنه مسلم يعني.
يعني الناس دي محمد المقتول الآن دي تقصد الراجل ده المعروف صورته الآن؟
لا قبل الصورة اللي كان.
دول أصلاً الناس كانوا نصارى أصلاً بس أسلموا فقتلوهم من أجل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله،
كانهم أسلموا يعني.
الله المستعان.
لكن هناك لا يوجد مثلاً تفاعل من الاثنين مليون الباقية في أن يقولوا للناس توقفوا عن القتل، يعني هؤلاء من نفس دولتنا، من نفس شعبنا، من نفس جلدتنا يعني.
لا ما في حد يعني كلام. ما المشكلة فين؟ هي فرنسا هي بتدعم القوى المجموعة الموجودة عندنا اللي هم المسيحيين، بتساعدهم بأسلحة ولازم يقضوا على المسلمين كافة، لا يتركوا أي مسلم أيا كان مهما كان سواء كبير أو صغير، حتى لو كان طفل لا يتركوه.
هذا يشبه تقريبا ما كان يحدث في 98 و96 من خلال يعني القتل الجماعي الذي تحدث في صربيا ودول في دول هناك النصارى في البوسنة والهرسك في كوسوفا. ولا شك انه يجب ان يقف العالم وقفة رجل واحد، يجب ان يهب المسلمون جميعا، تقف دول الخليج، تقف دول افريقيا شمال افريقيا، يقف جميع المسلمون متكاتفين. وانا انادي من هذا المنبر اخي احمد، انادي على العلماء، رابطة علماء المسلمين، انادي على رابطة الشباب الاسلامي، انادي على جميع الروابط والهيئات الإسلامية في العالم، يا جماعة اعقدوا الآن المؤتمرات. لا يصح في القرن 22 أن يباد مليون مسلم هكذا دون أن يتكلم أحد. لا يصح في القرن 22 أن يقتل إخواننا ويذبحون ونحن نفكر على أي يعني مائدة نضع الطعام، وفي أي مكان نأكل، وفي أي مطعم نتسحر هذه الليلة. هذا لا شك انفصام في شخصية المسلم صحيح. الذي لا يقبله عاقل. والواجب أن تتحرك كل الجهود الإسلامية سواء كانت دولية رسمية حكومية توعوية جمعويات خيريات، تتحرك كل هذه القضايا وكل هذه الهيئات والمنظمات والمؤسسات لتعقد المؤتمرات وتفعل مبدأ النصرة. نخرج من هنا الآن، عندنا أخونا محمد زين يعني طالب في الأزهر عندنا، وبالمناسبة يعني جزاه الله خير، أنا سألته قبل الحلقة فوجدته يحفظ القرآن كاملا، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فأقول لإخواني والشباب والفتيات والمتابعين لنا في الإنترنت في الفيسبوك في كل مكان، يا جماعة إخواننا يحفظون القرآن يقتلون، إخواننا يحفظون كتاب الله جل وعلا كاملا يبادون يذبحون يطردون ويعدون. يعني أين معاني الانتماء في قلوبنا؟ ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام وقبلكم ومصحفكم جميعا منار للأخوة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم إله الكون رب للأنام، فما لنهار ألفتكم تولى وأمسيتم حيارى في الظلام. يجب أن يهب الجميع ويقفوا وقفة رجل واحد، هذا على الصعيد الشعبي. أما على الصعيد السياسي فهناك المقاطعة التجارية، المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة الدبلوماسية، تطرد السفراء، يبعدون، يخرجون. طبعا هناك مقدمات لهذا الكلام، لكن هذا ما كان يحدث، هذا ما كان يحدث في السابق عندنا في مصر أكثر من مرة. طرد السفير الإسرائيلي لما حصل ضرب لغزة، وبعد ذلك حصل التصالح وحصلت المعاهدات. هذا ما يحصل عندما يعني، وكان يحصل في السابق عندما يحصل اعتداء من الروس على إخواننا في الشيشان فيطرد السفير الروسي. هذا ما يحدث عندما كان يحدث عندما يكون هناك اعتداء من بعض الجماعات البوذية الهندية فيطرد السفير الهندي على إخواننا في بنغلاديش أو غيرها في كشمير. إذن يجب أن يكون هناك وقفات سياسية. لماذا؟ والكلام هذا لماذا؟ ولماذا لهجتنا شديدة مع هؤلاء المسؤولين؟ لأنكم إذا لم تتحركوا أنتم الآن تهيئون بيئة لخروج جماعات مسلحة، لأنه لا بد أن يدافع. إخواننا الأقربون بجوار أفريقيا الوسطى يجب أن يخرجوا بالسلاح، يجب أن يخرج إخواننا بلا أدنى انتظار، يقفوا مع إخوانهم صفا لصف، يدعمونهم، يساعدونهم، يحتاجون المال يقدمون لهم، يحتاجون الطعام يقدمون لهم، يحتاجون الدواء يقدمون لهم، يحتاجون الكساء يقدمون لهم. أنت تعرف الآن الحر الشديد الذي نعانيه، فكيف بإخواننا في أفريقيا؟ أنا أخجل وأستحي أن أسأل أخي محمد وأقول والله على ماذا يفطر الناس هناك؟ الماء، العصائر، مشروبات، لا يوجد شيء. وأنا أذكر قبل أيام يتصل أخ من الصومال بأحد المشايخ على أظن الشيخ عبد العزيز الفوزان على إحدى القنوات الخليجية، يقول له يا شيخ أريد أن أسألك سؤال فقهي، يعني إذا كان الإنسان لا يجد طعام يفطر عليه ولا يجد شراب يشربه، فهل يصح صيامه بدون إفطار وسحور؟ يعني هل سيقبل الصيام أو أن هذا الصيام لن يكون مقبولا إذ لا بد أن يدخل الإنسان شيء إلى جوفه؟ فإذا كان هذا الإنسان ليس عنده طعام ولا شراب وليس عنده شيء يدخله إلى جوفه وين الصيام ويكمل الصيام، فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ ماذا سنقول إذا وقفنا أمام الله سبحانه وتعالى وقد أدخمت بطون الكثيرين بالطعام والشراب ولذيذ الفواكه ولذيذ الحلوى التي تقدم عند الإفطار على موائدنا في بلدان المسلمين جميعا، وإخواننا يقتلون ويذبحون ولا يجدون طعاما ولا شرابا؟ هذا الصعيد الحكومي. الصعيد الفردي لا يترك الإنسان الدعاء. الدعاء لا بد أن يكون هناك نصيب لإخواننا. الدعاء، وأنا يعني ربما الكثير من إخواننا يجهل قدر الدعاء. أخوي أحمد، الدعاء هو العبادة كما جاء عند الترمذي وغيره، والله جل وعلا يقول وقال ربكم محمد ادعوني أستجب لكم. فالدعاء مربوط استجابة الله جل وعلا له بتذلل العبد، فإذا تذلل العبد وانكسر بين يدي الله جل وعلا حقق الله جل وعلا الإجابة.
أنا أحب أقف شيخ محمد عند الدعاء وأخرج لهذا الفصل القصير ثم أعود مرة أخرى. إخواني الكرام، فصل قصير وأنا والله نفسي أسمع الشيخ محمد ولا أقاطعه، لكن نخرج لهذا الفصل إن شاء الله ونعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يشتكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام حول ما يحدث للمسلمين في أفريقيا الوسطى. أجدد التحية والترحيب بضيوفي الكرام الشيخ محمد الصاوي عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا وسهلا بك مرة أخرى شيخي الكريم. أجدد التحية والترحيب بأخي الحبيب الشيخ محمد زين أمين عام اتحاد الطلاب الفارقة بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك محمد، جزاك الله خيرا على تشريفك لنا. إخواني الكرام، تحدثنا قبل الفاصل حول ما يحدث للمسلمين في أفريقيا الوسطى من قتل للمسلمين على أيدي جماعات الأنتي بلاكا الصليبية المسلحة المدعومة من القوات الفرنسية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحدثنا عن قتل المسلمين، تهجير المسلمين، طرد المسلمين، اعتقال المسلمين، حبس المسلمين، اغتصاب نساء المسلمين في الوقت الذي نرى فيه صمت فاضح للمنظمات وللدول التي تدعي حقوق الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مساجد المسلمين تحولت إلى أماكن للخمور، 5 مساجد للمسلمين في عاصمة أفريقيا الوسطى تحولوا إلى أماكن تباع فيها الخمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل أخبرني أخي محمد أن هناك مسجد كبير للمسلمين في العاصمة تحول إلى مكان للزنا عياذا بالله، في الوقت الذي لا نسمع فيه شجبا ولا استنكارا من أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقفت مع فضيلتك شيخ محمد قبل الفاصل حول الواجب على الحكومات بشكل عام وحول الواجب على الأفراد بشكل خاص.
كنا قد وقفنا على الواجب من ناحية الفرد، وذكرنا أن من أهم الواجبات الدعاء. ولا شك أن الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ربنا جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فسمى الله جل وعلا ترك الدعاء استكبارا. يعني أن أنت تترك أن ترفع كفيك لله جل وعلا هذا استكبار. ولا شك أن دعاء الله جل وعلا يرد الكثير من الأذى عن إخواننا. فإن الله جل وعلا بين وأخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من دعا الله جل وعلا صادقا لا يرد الله يديه صفرة، وإن الله لا يستحي من عبده أن يرفع يديه إذا رفع يديه أن يردهما صفرة. وإن الله جل وعلا لا، كما قال في الحديث القدسي وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. فهذا بلا شك أن الله جل وعلا يريد الخير بالأمة، وأن دعاء المسلمين لإخوانهم يؤجرون عليه ويكون سببا في رد البلاء عنهم ورفع الإداء عنهم. ومن الذي رفع كفيه وما استجاب الله له؟ ومن الذي تذلل وانكسر وانطرح بين يدي الله وما حقق الله مطلبه؟ أحيانا يأتي للإنسان يعني تفكير سريع، طيب أنا دعوت الله بالزوجة وتزوجت، ودعوت الله جل وعلا بالولد ورزقت بأولاد، ودعوت الله أن يكون لي وظيفة وتوظفت، ودعوت الله جل وعلا أن أنجح في التجارة ونجحت، ودعوت الله سبحانه وتعالى أن أنال الشهادة الفلانية وحصلت عليها، طيب لما لا أجعل لإخواني نصيبا في الدعاء؟ متى أدعو الله جل وعلا أن تتحرر بلاد المسلمين من قبضة الظلم؟ متى أدعو الله جل وعلا أن يتحرر المسجد الأقصى؟ متى أدعو الله جل وعلا أن ينجى إخواننا في أفريقيا الوسطى وغيرها من بلدان المسلمين؟ كنت في رحلة دعوية إلى مدينة أسوان قبل تقريبا يعني 4 أشهر في أول فصل الشتاء، وكانت الطائرة تقلع الساعة 4 فجرا، فلأني في الأسكندرية فاتصلت على أحد الأئمة وقلت له يعني أترك باب المسجد مفتوحا لأنني سآتي أبيت في المسجد حتى لا تفوتني صلاة الفجر وأركب الطائرة. وبالفعل جزاه الله خيرا أنا خرجت من الأسكندرية ليلا ووصلت القاهرة الساعة 2 ليلا وانتظرت في المسجد، ولما دخلت المسجد وجدت رجل ساجد يبكي يقول يا رب ما ليش غيرك يا رب ويبكي بكاء حرقة شديدة، وتشعر أن الحرقة التي تخرج من القلب ليست حرقة مذنب، مش واحد عنده معصية، يعني مش واحد وقع في فاحشة أو سرق أو قتل، بل رجل عنده ابتلاء عظيم ويطلب من الله جل وعلا أن يذهب عنه هذا البلاء. فلما فرغ من صلاتي قلت له يا أخي يعني أنا رأيتك تبكي، أنا والله يا أخي قلبي تقطع عليك، إيه المشكلة عندك؟ فقال يا شيخ أنا زوجتي عندها عملية الساعة 9 صباحا ب15,400 جنيه، لا أملك منهم جنيه واحد. فوقفت وقلت يعني من سيعطيك المبلغ هذا الآن؟ يعني العملية بعد 4 ساعات من الآن، من سيعطيك المبلغ؟ لكن الله جل وعلا أرحم بك من أمك التي أنجبك، فاحتسب نفسك وزوجتك وأولادك وأسرتك عند الله ولن يخذلك الله يا أخي. والله يا أخي أنا قلبي يعني تقطع حزنا عليك، فكيف بربك الذي هو أرحم بك؟ لا شك أن الله جل وعلا مطلع عليك وهو جل وعلا سيقدر لك الخير. وانتهى الكلام وأخذت جانب المسجد ويعني مددت قدمي ونمت. جاء وقت الفجر أذن المؤذن وأصر الإمام الأخ صديقي قال يا شيخ لازم تصلي بنا، فصليت بنا. بعد ما انتهيت من الصلاة لقيت واحد جاي من آخر الصفوف لابس العباءة بتاعة الشتاء والصوف وجاي يعني يسلم عليه بحرارة، زيك يا شيخنا أخبارك؟ أنا لسه ساكن في العمارة دي في الدور الثاني أو الثالث، لسه ما كملتش أسبوعين. سبحان الله سمعت صوتك نزلت أجري أسلم عليك، ربنا يكرمك، أنا تاجر لي مصنع على الساحل الشمالي وأنا يعني 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 جمعت زكاة مالي 15,400 جنيه.
سبحان الله العظيم.
رأي أخي أنا توقفت وبدأت دموعي تنزل، والرجل استغرب، هذا الرجل لا يعرف أن تحت هذا السقف منذ ساعتين رجل يسجد يبكي لله يطلب من الله نفس الرقم،
سبحان الله،
ولا يعرف. فقلت للتاجر لحظة، وناديت على الأخ، فجاء الأخ فقلت له يا أخي أنت قاعد بتعيط طول الليل ليه؟ فقال لي يا شيخ أنا قلت لك زوجة عندها عملية الساعة 9 صباحا ب15,400 جنيه. فقال التاجر الله أكبر، وأخذ الأخ وحضنه وبدأ يبكي،
سبحان الله،
وقال والله هذا المال أنا جمعته، زكاة المال دي أنا جمعته من 4 أيام، وكل يوم زوجتي تقول يا أخي حرام عليك، حق ربنا انزل ادفع المال، حق الله أدي هذا الحق. فأقول إن شاء الله جل وعلا، فأقول له سبحان الله يا أخي انظر إلى سرعة استجابة الله للدعاء. عندما يرى ربك جل وعلا مضطرا، عندما يرى مكلوما موجوعا مفجوعا، فإذا خرج الدعاء من قلب أخ صادق فقلما أن يخطئ سهم الدعاء مكانه، بل يحقق الله جل وعلا الرجاء. لذلك أهم واجب أنا أراه على الفرد الآن واجب الدعاء، ثم تأتي الواجبات الأخرى، واجب الدعم المادي. فإذا وجد جمعيات هناك واستطعنا نتواصل من خلال أخينا محمد زين بعض الإخوة هناك، وأنا سمعت إن هناك يعني بعض المشايخ أو العلماء هناك مسجونين محاصرين في العاصمة، لكن أظن هناك من ينوب عنهم في المناطق الأخرى، إن استطعنا أن نتواصل معهم لنوصل المادة لهم، لنوصل الطعام لهم، لنوصل ما يحتاجون، لنوصل المال الذي به يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم هذا الظلم، فلا شك أن هذا واجب آخر لا غنى للمسلمين ولا لإخواننا عنه هناك.
جزاك الله خيرا أخي الحبيب محمد. كيف حال أهلك هناك الآن في أفريقيا الوسطى؟ والدك، والدتك، إخواتك، هل هم الآن في أفريقيا الوسطى أم في غير أفريقيا الوسطى؟
الآن مش في أفريقيا الوسطى، كل الأسرة هي مشردة تماما.
أسرتك الآن خارج أفريقيا الوسطى؟ خارج أفريقيا مشردة.
مشردة البعث في كونغو الديمقراطية.
من في كونغو؟
في الكونغو، لوالدي وأخي واحد في الكونغو.
والدك وأخي وأخوك في الكونغو؟
في الكونغو، ووالدتي وبعض إخوتي في تشات.
لا حول ولا قوة.
والبعض بعض إخواتي الأكبر مني موجودين في الشمال، ما زالوا في الشمال مع الإخوان المسلمين مع الكتاب في الجيش يعني.
آه يعني بعض إخواتك لا زالوا موجودين في أفريقيا الوسطى في الشمال.
في الشمال.
ووالدك في الكونغو ووالدتك في تشاد.
في تشاد.
ولا حول ولا قوة. طب المسلمين الموجودين الآن في أفريقيا الوسطى كيف حالهم؟ هل هم الآن موجودون في أفريقيا الوسطى للقتال أو للجهاد أو للدفاع؟ أم أنهم لا يستطيعون الخروج أصلا من أفريقيا الوسطى؟
المسلمون الحالية موجودين في أفريقيا الوسطى وبالخاص الموجودين في العاصمة في بنغي، بقية متبقية وسط محاصرين تماما.
محاصرين.
محاصرين.
يعني هم لا يستطيعون الخروج أصلا.
لا يستطيعون الخروج. هؤلاء يدافعون عن نفسهم فقط. يدافعون عن نفسهم. أما بقية المسلمين الموجودين في الشمال يطالبون بانقسام البلد إلى بلدين يعني شمال وجنوب.
المسلمين اللي في الشمال؟
في الشمال.
يطالبوا بانقسام البلد شمال وجنوب.
شمال وجنوب. شمال وجنوب. بحيث تكون لدى الشمال دولة إسلامية. والجنوب فلتكون كما يشاؤون هم يعني.
هو الشمال يا شيخ محمد أغلبه مسلمين؟
أغلب المسلمين، كل في الشمال هم مسلمين.
أغلب الشمال مسلمين. الجنوب هو الجماعات النصرانية والبوذية التي تقتل المسلمين.
هم موجودين فيه كله.
شيخ محمد، هل ترى حضرتك ان انقسام افريقيا الوسطى ده في مصلحة المسلمين للحفاظ على من هم في الشمال؟
لا شك انه هناك حسابات سياسية اخرى قد يعني لا اكون انا ملما بها، واحتاج الى يرجع الى 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 اهلنا هناك. يرجع الى اهلنا هناك فيسألون ويعني يستفسر منهم هل فعلا هذا يناسب بلدكم، هل هذا سيكون فيه زي سير، هل قد تكون هناك موارد طبيعية أو ثروات غير موجودة في الشمال وبالتالي يحرم بها المسلمون من الشمال، وقد يكون هناك العكس. ثم هناك نقطة أخرى وهو من العدل الذي يجب أن يعني أمرنا الله عز وجل به، إن كان هؤلاء النصارى شركاء للمسلمين في الوطن ووطن واحد وهو من القديم ولهم حقوق، فمن حقهم أن يأخذوا من هذا الماء ويأخذوا من هذه الأرض ويستفيدوا من هذه المناجم وينتفعوا، لأنها بلد واحدة وهذا من العدل. وإن كنا نرى أنه يجب قتلهم ويجب ردعهم ويجب كف أذاهم عن المسلمين، لكن أيضا لا نستطيع أن نقول بأن التقسيم هو الحل، لأن هناك من الناس من يرى غير ذلك، ولكن يرجع إلى أهل الحل والعقد في بلاد المسلمين في أفريقيا الوسطى، إلى الجيش هناك، إلى العلماء، إلى المشايخ، إلى العمد والناس الكبار رؤساء القبائل، حتى يفهم هل هذا يصلح أو لا يصلح، فنبدأ ننادي به ويصبح هذا مطلب رسمي تنادي به الدول الخليجية والدول العربية والدول الإسلامية، يا أمم يا متحدة، يا من تتشدقون بحقوق الإنسان، تعالوا أنقذوا إخواننا. مثل ما قسمتم السودان إلى شمال وجنوب من أجل المطامع والثروات البترولية، قسموا الآن هذا إلى شمال وجنوب حفاظا على عرق المسلمين، على دم المسلمين هناك، وهذا أقل ما يمكن أن يطلب. هذا أقل ما يمكن أن يطلب. إن لم يطلب التدخل الفوري العسكري من خلال بعض الدول المجاورة من الدول الإسلامية، فترسل الدول الإسلامية قوات عسكرية لتقف وتدعم، وهذا هو الواجب الشرعي. وأنا أقول أنه يجب على الفصائل الإسلامية المجاورة أن تهب لنصرة إخوانها حتى لا ننتظر التحرك الدولي، لأن التحرك الدولي قد يتأخر ويموت 20,000 المحاصرون في بانكي في العاصمة، وبقية 100,000 أو 200,000 المتبقية الذين في الشمال أيضا يعني يحاربون أو يحاصرون أو يبادون، فلن يكون هناك شيء. ولا شك أنه أنا أتكلم وأنا أدرك جيدا أن أنا أتكلم على عدد قليل، 3 مليون نسمة في بلد يعني عندنا حي من أحياء مصر يكون في هذا شبرا فوق 9 مليون، لكن ربما عندنا حي صغير في الإسكندرية، لأن الإسكندرية أيضا تجاوزت 8 أو 9 مليون، ومع ذلك أنا أقدر أن هذا عدد صغيرا وليس كبيرا، فيجب الآن أن نهب لنوقف هذا الزحف الصليبي، وإلا سيباد إخواننا ويقتلون وتصبح هي دولة أمام الأمم المتحدة، خلاص هي دولة نصرانية وتحكم ولا حول
الله عز وجل. عفو العافية أخي محمد، ما هي رسالتك، ما هي نصيحتك لكل من يسمعنا الآن، لكل من يتابعنا، لكل من يشاهدنا من المسلمين في كل مكان؟ ما الذي يقدمونه أو ما الذي يستطيعون أن يقدموه للمسلمين في أفريقيا الوسطى؟
يا رسالتي هي بسيطة جدا. إحنا هنطالب حتى الآن, إحنا ما زلنا نطالب بالانقسام, لابد من الانقسام. لو كنا لو افترضنا رجعنا نيشمان مش هنيشمان.
هو أنا بس أقطع حضرتك, كما قال الشيخ محمد, إحنا بالفعل لا ندري هل في الانقسام خير للمسلمين أم لا, لكن هل أنت ترى أن كل المسلمين في أفريقيا الوسطى الآن يطالبون بهذا الانقسام الحقيقي بين جنوب والشمال في أفريقيا الوسطى؟
كل المسلمين يطالبون. لأن لا نعيش معهم, تم قتلنا, إحراق الجثث والتمثيل بالجثث,
لا حول ولا
قوة. صعب جدا نحن نعيش معهم, صعب جدا,
مش هتقدروا تتعايشوا معهم في الفترة القادمة.
صح, فلابد يكون هم في بلد وإحنا في بلد, لابد انقسام. اللي احنا نطالبه الآن وما زلنا مصرين فيه, لابد أن البلد تنقسم إلى قسمين, نحن في الشمال وهم يكونوا في الجنوب.
نعم, يعني أنتم تكونوا دولة منفصلة بحكومتها ومواردها واقتصادها في الشمال, وهم كذلك في الجنوب
إن شاء الله.
نعم,
تكون دولة في الشمال دولة إسلامية إسلامية.
والشمال والشمال يا شيخ محمد يعني فيه ثروات طبيعية تكفي للمسلمين هناك؟
إن شاء الله فيه ثروات طبيعية وثروة حيوانية عندنا, والزراعة كله في الشمال, والماس والبترول كل الخيرات هي في الشمال.
لكن أنا علمت يا محمد أن الذين يقومون على الدولة والذين هم يقومون على مفاصل الدولة في أفريقيا الوسطى ويقومون على اقتصادها هم النصارى هناك, أليس كذلك؟
صح, بلى.
طب ما بهذا الشكل إذا تم الانقسام فهم الذين يقومون على مفاصل الدولة,
الشركات التي تستخرج النفط, الشركات التي تستخرج الماس, تستخرج الذهب.
نعم,
الشركات هذه من
هي؟ كلها شركات, إذا ما حضرت قلت هي شركات فرنسية, كلها
شركات فرنسية,
كلها فرنسية. هم مسكين بلد من أولها لآخرة. في المطالبة انقسام الدولة إلى دولتين, فطالبوا إنه تنقسم البلد إلى شمال وجنوب, حيث يكون الشمال هيكون دولة مستقلة ولا تتعامل باللغة الفرنسية, ولا نريد أي فرنسي فيها ولا استعمار فرنسي, تكون دولة مستقلة ذات حكم, يعني هم يحكمون نفسهم بنفسهم, لا تدخل أجنبي, ولا نريد أي فرنسي. لو كان أي فرنسي موجود إن في الشمال سيحلل دمه, يعني لا يكون معنا أي فرنسي أبدا.
لكن هل أنت ترى إنهم إن فرنسا وهي معروفة بعدائها وكرهها للإسلام ولأهل الإسلام ستترككم في الشمال كدولة مستقلة؟ نسأل الله عز وجل أن ينصركم وأن يحفظكم بحفظه رب العالمين. شيخ محمد, إيه نصيحة حضرتك للمؤسسات الإسلامية وعلى رأسها الأزهر الشريف؟
لا شك أن هناك عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة, وهي عقيدة الولاء والبراء. فالولاء للمؤمنين والبراء من المشركين والكافرين. قال ربنا جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فلا شك أن الرحمة تكون متحققة إذا حققنا عقيدة الولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة. لكن هناك نقطة هامة جدا, وهي أن الولاء والبراء يجب أن يكون من أصحاب نفوذ وكلمة. وكما أشرت في السؤال, أصحاب النفوذ والكلمة الشرعية عندنا في بلادنا هو الأزهر الشريف. فلا شك أنه هو القامة الكبرى عندنا في بلادنا, وهي التي ننتسب إليها جميعا, سواء تدربنا أو درسنا أو ربينا في حضن الأزهر أو كنا في الخارج, لكننا في النهاية نرجع ونعود إليه ونرجع إلى فتاوي ومدام أنها توافق كتاب السنة. فلذلك يجب على الأزهر أن يعقد المؤتمرات وأن يعقد الندوات وأن يعقد اللقاءات التي يبين فيها قضية إخواننا في أفريقيا الوسطى, ويتخذ موقفا واضحا, كما اتخذ موقفا واضحا من الإرهاب, كما اتخذ موقفا واضحا من حقوق الإنسان, كما اتخذ موقفا من فلسطين, كما اتخذ موقفا من المسلمين في الصومال. والفتاوي التي يخرجها الأزهر كثيرة جدا, وهذا أمر ليس عسيرا, لكننا نخشى أن يتم تسييس الأزهر, نخشى أن يتم تفريغ الأزهر من محتوى, تفريغه من هيبته ومكانته, لأن هذا بلا شك سيؤدي إلى ضعف قوة المسلمين ومكانتهم. ولا أدل على ذلك أخونا الشيخ محمد بنفسه يدرس هنا في الأزهر, سيرجع إلى أهل بلده وإلى أهل قومه ليكون بينهم طالب علم, ليكون بينهم داعية, ليكون بينهم معلما, ليكون قائدا. فهم الآن يفتخرون بالأزهر في بلادنا, فلا شك أنه ستكون وصمة عار كبيرة في جبين الإسلام في بلادنا إذا كان الأزهر سلبيا ولم يقف وقفة واضحة صريحة من نصرة إخواننا. فيا أيها الأزهر الشريف, اعقد مؤتمراتك, ابعث الدعاة من بلادنا, أخرج ما تستطيع أن تخرجه من جهودك وطاقاتك لتنصر قضية الإسلام في أفريقيا الوسطى. ثم الخطاب بعد ذلك إلى التجار والأثرياء والأغنياء، نحن في شهر الجود والكرم، أخرجوا أموالكم نصرة لإخوانكم. فيخرج المال للدعم المادي والدعم الغذائي ودعم المواد الطبية والأجهزة التي يحتاجها إخواننا هناك. ونسأل أخونا محمد زين ونسأل الإخوة هناك، جماعة ماذا تحتاجون؟ ما المطلوب الآن بسرعة على وجه السرعة نرسله إليكم؟ يعني أنا والله يا أخي يعني أقسم بالله أحد الإخوة قابلته من أفريقيا الوسطى يقول يا شيخ لا نحتاج إلا الأكفان، أرسلوا لنا أكفان، شكرا لكم، لا نريد شيء، نريد قماش نستر به هذه الأجساد المحترقة ونلقيها في التراب. ولا شك أن هذا أمر يندى له الجبين، وهو شيء يدمي قلب المسلم الصادق الذي يخاف ويغار على حرمات الله جل وعلا. وإن إراقة دم مسلم واحد أهون عند الله جل وعلا من أن تهدم الكعبة حجرا حجرا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لأهل الحل والعقد في بلادنا وبقية بلدان المسلمين أن يقوموا بواجب نصرة إخوانهم، إنه ولي ذلك والقادر.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. أخي الحبيب محمد، رسالة نختم بها للمؤسسة التي تدرس أنت فيها، مؤسسة الأزهر الشريف. هذه المؤسسة العريقة وهي مؤسسة صاحبة دور في العالم كله بفضل الله تبارك وتعالى، ما هي رسالتك للأزهر؟
يا رسالتي للأزهر كما قال من قبل شيخي، نعم. تعمل لمؤتمرات وندوات وتحس العالم كده ويتحرك يعني،
نعم.
حول القضية يعني لا يسكت يعني،
أن يكون لها دور إيجابي،
يكون لها دور إيجابي،
نعم. رسالة للشيخ الأزهري من منبر قناة صفا، رسالة للأزهري الشريف أن يقوم بدوره تجاه إخواننا المسلمين في أفريقيا الوسطى الذين يتم تهجيرهم وطردهم من بيوتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني الكرام، في نهاية هذه الحلقة أعود وأكرر ما قاله فضيلة الشيخ محمد الصاوي من رسائل للناس بشكل عام، ألا يغفلوا عن الدعاء لإخوانهم، ألا يغفلوا عن دعم إخوانهم بالدعم المادي أو بالدعم بالطعام أو بالشراب أو بالدعم الطبي أو بالدعم الإغاثي أو بأي دعم كانوا يستطيعون تقديمه لله رب العالمين، فاعلم أنك مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا وأن يحفظ الإسلام والمسلمين في أفريقيا الوسطى وفي كل مكان، اللهم أمين. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص شكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد الصاوي، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، جزاك الله خير شيخ محمد. أتقدم أيضا بخالص شكر والتقدير لأخي الحبيب محمد زين، أمين عام اتحاد الطلاب الأفارقة بالأزهر الشريف، جزاك الله خير محمد، وأسأل الله أن يحفظكم من كل سوء. جزاكم الله خير إخواني الكرام على متابعتكم، وانتظرونا ولقاء متجدد آخر بإذن الله تبارك وتعالى وأقلياتنا المسلمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.